بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سمح الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ليس على النساء أذان ولا إقامة، إنما هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة. فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع، وصلاتها صحيحة.
أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى.
تقدم
هذه وردت من الخارج.
لا حرج في ذلك. لا حرج على الإنسان يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخارج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى. الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال. فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا لم هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره.
من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وألا يقول الله بغير علم، لأن يعني الله حرم القرآن بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره. وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يريد فتوى فيه من الرضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث في بلوغ المرام في منتقى الأخبار، وهكذا كتب مفيدة التي شرحت أحكام الرضاعة حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين: أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في الحولين، هذا الطفل في الحولين، على المفتي أن يلاحظ هذا. فإذا كانت الرضاعات 5 أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع، تم تحكم الرضاع وصارت مرضعة أم له وأولادها أخوتلة وأبوها جده وأمها جدته، وهكذا كالنسب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضعة ثقة التي أخبرت، أو الذي خبر عنها ثقة عدل. في المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقلح فيها، لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لا بد يكون عدل. ويقبل في هذا واحد: ثقة من الرجال وثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. فإذا شهد الثقة أنها رضعت الرجل 5 رضعات
أو المرأة خمس رضاعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت مرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جلة له وصار أولادها إخوة له صار زوجها أبا له وهكذا.
نعم
فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا. ثم الرضاعة لا بد يعرفها، الرضاعة تكون هي من مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق، هذه رضعة. فإذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل أربع خمس رضعات وإن كان مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة، وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس.
الحاصل أنه لابد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد بالرضاع والرضاعة مثل النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا ثبت، وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهذا من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول عضل بغير.
نعم. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
لهما جميعا،
لهما جميعا،
للفاحل وللزوجة.
نعم.
ولهذا إخوان الزوج أمام يكون للرضيع، وأبو جد للرضيع، وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه، فهو يتعلق بالفاحل والأم، فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره، زوج سابق وزوج لاحق، وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع، وأولاده من غيرها كذلك قبلها وبعدها إخوة للرضيع.
نعم. هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض، يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة، وما حكم الانفتال على اليسار ايضا؟
الجمهور على ان الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه، والاصح انه لا بد من تسليمتين، وان كان خلاف الجمهور، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويصلي كما رأيته يصلي، فالواجب يسلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قول العلماء، يعني تسليمتين. أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو أفضل، وأما الإنصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، من صرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس.
نعم.
فثبت عن الرسول أنه كان ربما صرف عن يمينه ربما صرف عن شماله مما كان عليه الصلاة والسلام.
لكن لو بدأ بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟
يصح، لكن خالف السنة، خالف السنة،
لأن لا يؤخذ على ذلك.
لا يصح.
نعم.
لكن خالف السنة. نعم. لأن فات مستحب ولا تبغى.
نعم. السؤال
كذلك مثلا قد يعني تخفى على بعض الناس.
نعم.
وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف للمأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءهم مستقبل قبلة، لأنه إنما استدفرهم من أجل حاجة الصلاة.
نعم.
فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا، بعدما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، بعد هذا ينصرف اليه ويعطيهم وجهه.
نعم.
يقابلهم، لا يكون يمينا ولا شمالا، بل يقابلهم مقابله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين.
نعم.
ويعطيهم وجهه مستويا. نعم. ان شاء انصرف عن يمينه وان شاء انصرف عن شماله. نعم. لكن يقابلهم مقابله. نعم. ثم ياتي بقيس الاذكار.
نعم.
اذا صلى اتى بقيس الاذكار، لا اله الا الله له شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله لا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله وصيله الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت
ولا معطي العنات ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام كان يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيشرع للمأموم والإمام ومن هذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، يكون جميع 99. ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان بزلزلة البحر، هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله 25 مرة، هذا نوع من الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، كل هذا مشروع حسن.
لكن بالنسبة للتهليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
بعد الجميع، لا الصلاة الخمس، لكن ازداد المغرب والفجر بتهليلات العشر زيادة.
نعم،
يقول لا إله إلا الله لو شريك له منك ولا الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.
نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له، يستحب له، والأولى لأن لا ينصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تسبقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، هو بالانصراف إليهم مشهور في الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته فاستغفر ثلاثة، انصرف يعني سلم.
نعم.
أما انصراف إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى. ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر لا حرج. إذا الانصراف الحديث المراد به السلام.
نعم.
هذا هو الظاهر من الأحاديث. نعم.
الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء، محمد سرور الشمري، عبد الله اسماعيل، محمد اليمامي، سعيد الشهري. يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اولا يقول ما المقصود بالاطعام؟ هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصه وبهورات وبصل الى اخره، او اعمل غدا واعزم الفقراء عليه، او اعطيه المساكين جاهزا في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط ام ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل الى اخره؟ افتونا جزاكم الله خير وانيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من امرنا.
الاطعام اوضح العلماء واهل التفسير معناه، وانه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف طاعة من الأرز، من الحنطة، من الشعير، يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل لذلك، نصف طاعة كيلو ونصف تقريبا.
نعم.
من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده.
نعم.
نصف طاعة من قوت البلد قريب كيلو ونص، ومثل التمر نصاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد أي كان. وله أيضا أن يطعمهم شيء مصلح في البيت، يعني طعام مجهز مطبوخ من الخبز والأدم يغديهم ويعشيهم، الرز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب. إذا صنع لهم طعاما من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامة هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى. فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما يأكلون في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس به. أما الكسوة فهي ما يجزئه الصلاة كما نبه عليها العلم، كسوة التي يلبسها وتجزئه الصلاة مثل إزار الرداء، يعطي إزار الرداء طيب، يعطيهم قميص ما يلزم وترة، ما هو يلزم وترة، إذا أعطى قميص كفى، أو إزار الرداء أو سراويل الرداء كل هذا يجزي.
لا،
لأن هذا يجزي في الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل رداء أو إزار الرداء أو قميص كسوة.
لكن
إذا كمل وأعطى مع قميص يعني همامة بطرة طيب، هذا مزيد خير.
لكن بالنسبة للطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟
لا يلزم،
يكفي نصف صاع فقط.
نعم
أحسنتم أثابكم الله.
ولهذا في حاجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى فمن كان لكم مريضا أو به على مرض فعدة من صيام أو صدقة أو نسك بين الصدقة هو نصف صاع من تمر لكل مسكين.
نعم
فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى.
نعم. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.